بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل الإخوة قراءتنا في الرسالة المرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند موضوع الأسباب، لأنه تكلم هنا عن القدر وذكر مذاهب الفرق في الأسباب. فذكر من ينفي الأسباب، يقول يفعل عندها لا بها، وهذا مذهب الجبرية والأشاعرة. وذكر مذهب القدرية الذين جعلوا الأسباب هي المبدعة، ولهذا عندهم أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. وأما أهل السنة رحمهم الله فهم يثبتون الأسباب، لكن الأسباب يكون تأثيرها بمشيئة الله جل وعلا. وفي هذا جمع بين النصوص، وهو مقتضى الواقع والعقل والحقيقة. ثم قال: ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، وهذا كلام الفلاسفة الملاحدة والمتفلسفة أيضا كابن سينا، قال: لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا. هذا الكلام ممكن يكون مر معنا في أول المجلد الأول. نعم، فيقولون إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهذا مبني على شبهة التركيب، مبني على شبهة التركيب عندهم. وكما عرفنا، لما يقولون إن الله واحد لا قسيم له، يريدون في الحقيقة نفي الصفات. يعني هذا إنما يتخيلونه في أذهانهم، يقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، يتخيلون ذاتا واحدة، ويريدون بذلك نفي الصفات، نفي الصفات، فلا يثبتون الصفات المعنوية ولا الذاتية، فلا يثبتون أبدا أي صفة لله. العلم والقدرة والرحمة والوجه واليدين، وكل هذه ينفونها. قال إن الله واحد، وهذا مر معنا بطلانه، لكن هنا النتيجة أيضا، يعني قالوا لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، قالوا لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ما دام أن واحد كذلك لابد أن تكون يعني أفعاله واحدة. وهذا يعني جهل، كما قال ابن تيمية، قال كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء. يعني ابن تيمية يريد أن يقول الأسباب لا تستقل يعني بنفسها، وكل شيء خلقه الله تعالى تجد أنه يحتاج إلى شيء آخر. فهذا كما قال الله تعالى: من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فتعلمون أن الله هو الواحد وحده جل وعلا، وكل شيء يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى شرطه الذي يوجد به ويحتاج إلى دفع المانع عنه، فما في الوجود شيء واحد أصلا صدر عنه وحده شيء واحد، لابد أن يكون هذا، يعني هذه البذرة لما تنبت النبات لابد أن تحتاج إلى ماء وتحتاج إلى يعني تراب وهكذا. ولذلك قال فالنار التي ثم قال لا واحد ولا اثنان، قال إلا الله هو المستقل جل وعلا بخلق الأمور. قال فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا ما استقلت بنفسها، ما استقلت بنفسها، بل يحتاج إلى أن يكون المحل قابلا للإحراق ويكون الجو فيه أكسجين مثلا، وإلا ما يكون هناك اشتعال وهكذا. قال فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما. قال السمندل، قال من عجيب أمر السمندل استلذاذه بالنار ومكثه فيها، وكثيرا ما يوجد بالهند، وهي دابة دون الثعلب، يعني قال خلنجية، إيش هذا اللون، خلنجية اللون، حمراء العين، ذات ذنب طويل. وزعم آخرون أن السمندل طائر ببلاد الهند يبيض ويفرخ في النار. سبحان الله، يخلق الله ما يشاء، فهذا حيوان تخيل يعيش في النار، سبحان الله، فلا تحرقه النار، أنا ما صادفت محلا يقبل الاحتراق. الله تعالى خلق فيما يمنع اشتعال النار بجسمه مثلا. والياقوت كذلك، قال القزويني حجر صلب شديد اليبس، رزين شفاف صاف مختلف الألوان، ومن خواصه أنه لا يعني تذوبه النار. قال وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه. نعم، يعني هذا مثل الغلاف الجوي، يعني الشمس الآن يكون عنها الشعاع، لكن هذا الشعاع أصلا لا ينتشر ولا يعني يحدث بسببه الضوء المنير إلا إذا كان هناك خاصية في الجو تشتت هذا الشعاع. ولذلك الله تعالى من رحمته جعل حول الأرض هذا الغلاف الجوي الذي من خاصيته أنه يشتت أشعة الشمس فينشرها ويقويها، فتتكون طبقة النهار حول الأرض فقط، وإلا لو خرجت من طبقة الغلاف الجوي تجد أن الكون مظلم وأن الشمس تراه من بعيد كأنها نجم صغير. طيب وين هذا الشعاع وهذا الضوء؟ اختفى. لماذا؟ ما صادف يعني المحل الذي ينشره، فهو محتاج إلى غيره، ما يستقل بنفسه. وهكذا كل شيء، وهذا طبعا يدخل في قول الله تعالى والنهار إذا جلاها، النهار في الحقيقة هو الذي يوضح الشمس ويجليها. قال وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. فإذا هذا المقصود منه أنه لا يوجد واحد يصدر عنه شيء بنفسه، بل كل شيء مفتقر إلى الله جل وعلا، يعني مفتقر إلى غيره، وهذا الغير مفتقر إلى غيره، على هذا يقوم العالم كله والكون كله، حتى يعني تفتقر الأمور كلها في النهاية إلى خالقها وبارئها جل جلاله. طبعا هو الله أعلم، يعني ذكر هذا القول من الفلاسفة يعني تبعا لقول القدرية. القدرية يعني قالوا الأسباب مبدعة بذاتها، وهذا يلزم منه نفي الإرادة، فكذلك قول الفلاسفة على هذا الكلام يلزم منه نفي إرادة الله تعالى، لأن كما قلنا إذا قالوا الله لا يصدر عنه إلا واحد والإرادة صفة، فيلزم من هذا أنه تنفى صفة الإرادة. ثم كذلك لما رأينا الله تعالى خلق مخلوقات متنوعة فهذا يدل على صفة الإرادة عقلا، أن الله تعالى أراد أن يكون هذا كذا وهذا شكله كذا وهذه صورة كذا وهذا لونه كذا، هذا يدل على إرادة الله تعالى تنوع الأشياء. فإذا قالوا هو واحد ولا يصدر عنه إلا واحد فهذا ينفي صفة الإرادة، وهذا يشبه قول القدرية الذين ينفون يعني إرادة الله تعالى ويثبتون يعني أن الأشياء تحدث يعني بذاتها والإنسان يخلق فعل نفسه. قال: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. سبحان الله، هذه كلمة تدل على عمق فهم ابن عباس رضي الله عنهما لحقائق الإيمان وحقائق التوحيد. قال: القدر هو نظام التوحيد. لماذا الإخوة؟ لأن الأصل الذي يقوم عليه توحيد الألوهية هو القدر. إيش معنى القدر؟ في النهاية كما قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. القدر باختصار هو توحيد الربوبية. يعني كيف الآن لو تنظر إلى مراتب القدر، إيش مراتب القدر الأربعة؟ تعرفونها: العلم، أن الله علم كل شيء، كما في خطبة الجمعة كانت عن القدر، موضوع عظيم وجليل، ركن من أركان الإيمان العلم، الله يعلم كل شيء، هذا من الصفات، من صفات الله، وأن الله كتب كل شيء أيضا هذا من عظمة الله وصفاته، وأن الله تعالى شاء ما شاءه وخلقه فوقع في الواقع المشيئة والخلق. إذن هذه صفات الله تعالى، هو القدر، هو إيمان بصفات الله، هو توحيد المعرفة. القدر أصبح في الحقيقة هو التوحيد العلمي، أن تفرد أن الله هو وحده العليم القدير الذي خلق كل شيء، هذا هو توحيد الربوبية. فالذي لا يؤمن بالقدر نسف أصل توحيد الألوهية، نسف أصل توحيد العبادة، لأنه كما عرفنا أعظم دليل لتوحيد العبادة هو ماذا؟ توحيد ماذا؟ الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم. فالذي ينكر الإيمان بالقدر يعني هدم الأصل الذي يقوم عليه توحيد العبادة. فلذلك قال ابن عباس: الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد، من وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده حقا من الأساس. ولذلك ما أجمل هذه الكلمة التي نرددها: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. ماذا تختمها بماذا؟ وهو على كل شيء قدير. القدر قدرة الله، وهو على كل شيء قدير، لأن مرجع الصفات والكمالات ترجع إلى القدرة. وهكذا القدر هو قدرة الله جل وعلا، ما يخرج شيء عن قدرته عن مشيئته، فهو المعبود وحده المستحق للعبادة. لا إله إلا الله ثم تختمها وهو على كل شيء قدير. ثم كذلك يعني أيضا في مسائل العبودية، علاقة القدر بالعبودية عظيمة، كما تقدم معنا في الكلام عن القدر والتوحيد والعلاقة بينهما. فكلما كان الإنسان إخوة أعظم يقينا بقدر الله يكون أعظم توحيدا لله. تخيل إنسان هكذا قلبه ما يعتقد يعني في شيء يتحرك أو يسكن يموت يحيا يخرج يدخل إلا أنه بمشيئة الله بإذن الله، كل شيء يحدث بأمر الله، من مرض من صحة من بسط من قبض من حياة من موت من علم من جهل من أي مصيبة من أي نعمة، مدام أن عندك يقين بأن هذا من الله فهذا يجعلك أعظم تعبدا لله، يعني لأنك ترى أن الأمور كلها بيد الله، تقول سبحان الله في كل حال، إذا أنت تتوكل على الله تستعين بالله تكون أقوى توكلا واستعانة بالله. إذا استشعرت أن المصيبة هذه من الله كنت عبدا لله عند المصيبة صبرت، إذا استشعرت أن هذه النعمة من الله كنت عبدا لله وقت النعمة شكرت، وما تبطر ما تعجب بنفسك. وإذا اعتقدت وتيقنت أن هذه المعصية بقدر الله أيضا تبت إلى الله وافتقرت إلى الله، لا عاصمة من أمر الله إلا هو جل وعلا. فحتى في المعصية ما تحتج بالقدر على المعصية، وإنما تشهد جانب القدر عند المعصية فتزداد افتقارا إلى الله، قل كيف زللت، كيف عصيت الله وأنا يعني أحافظ على ديني وأجتهد ومستقيم، لكن تقف تقول حقا الأمر لله والله غالب على أمره، فتزداد افتقارا إلى الله. شوف كيف القدر جعلك موحدا، وأيضا يجعلك تائبا إلى الله. إنما من قلب قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، هذا من الإيمان بالقدر. الناس كلهم تحت قدرة الله، بل حتى لما تستشعر الآن تمام قدرة الله عليك، إن الله قادر أن يفعل بك ما يشاء، كما قال جل وعلا، قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قادر على كل شيء، ولهذا قال ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. إذا استشعر إنسان أن الله قادر أن يفعل به ما يشاء، لو شاء ربك كنت أيضا مثله، مثل هذا الزاني أو المرابي أو القاتل أو لكن حفظك الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. لو شاء الله تعالى كنت نائما عن الصلاة، لو شاء الله تعالى كنت عاقا بوالديك، لو شاء الله كنت كذا، وفي المقابل لو شاء الله كنت من الزاهدين، من المقربين، من السابقين، من القائمين بالليل. فإذا استشعر الإنسان حقا أن الله تعالى على كل شيء قدير، أنه تحت قدرة الله في كل شيء، نبضات قلبك عروقك في جسمك نفسك، هذا كله بمشيئة لا بقدر الله. لو شاء الله الآن يتوقف نفسك تكون جثة هامدة. وهكذا إذا تيقنت في كل شيء بأنه بقدرة الله بقدر الله، ترسخ في قلبك خشيته جل وعلا أشد رسوخ، تكون تخشى الله وتخاف الله وتعظم الله في كل حال. ولهذا هذا هو السر الإخوة في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم، في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء. تعرفوا ماذا قال؟ قال ابن عباس الآن يصف لنا العلماء الذين يخشون الله تعالى حق خشيته، يقول هم الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. تخيل، عرفت السر الآن، لأن القدر الإيمان بالقدرة هو نظام التوحيد والخشية والعبودية لله حقا. قال ولا بد من الإيمان بالشرع، مع القدر الإيمان بالأوامر والنواهي، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، هذه قاعدة الإخوة، ما أحد يستغني عن شرع الله، والواقع يشهد بهذا. مهما أوتي الإنسان من عقل وذكاء وتفكير ما يمكن أن يستغني عن نور الله جل وعلا. وأكبر دليل على هذا انظر بلاد الغرب الذين صدوا عن سبيل الله وأعرضوا عن دين الله واستقلوا بعقولهم ودنياهم، كيف يعيشون؟ مهما تقدموا في الدنيا فهم في انحطاط في الأخلاق والحياة الحقيقية. تجد نسبة الزنا تصل إلى 70%. حيوانات أكرمكم الله. كما قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. انظر الإنسان لما يترك منهج الله تعالى كيف يضل. لذلك تجد أكبر نسب انتحار عندهم، أكبر نسب زنا، يعني وحياة تافهة لأجل متاع الدنيا، حياة مادية بحتة فقط لأجل الدنيا، ليس عنده إيمان في قلبه وسعادة حقيقية في قلبه، كل لأجل الدنيا. فالإنسان يعيش في شقاء إذا أعرض عن دين الله. لا بد، الإنسان مضطر في حياته إلى شرع الله. فانظر إلى العين، هذه العين إذا كنت في غرفة مظلمة هل تستفيد من عينك شيئا؟ ها؟ لا. كذلك عقل الإنسان، عقل الإنسان مثل العين، إذا كان العقل بدون نور من الله بدون شرع من الله مثل العين في غرفة مظلمة ما يستفيد شيئا. ولذلك الله تعالى قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال: أومن كان ميتا فأحييناه. بهذا القرآن، القرآن حياة للقلوب، حياة للأرواح. فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. عندك نور، تعرف لماذا خلقت، ما الأمور التي يحبها ربي حتى أفعلها، ما الأمور التي يبغضها ربي حتى أجتنبها، تعرف إذا مت كيف سيكون مصيرك، كيف تكون الحياة بعد الموت، ما هو المصير والجزاء، جنة ونار، أمور واضحة عندك. نور من الله في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في البيوع، في الربا، في النكاح، كل هذا فيه شريعة من الله. والله تعالى شرع لنا ما فيه مصلحة الناس في الدنيا والآخرة. قال: فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته. طبيعي الإنسان يعني يريد أن يتحرك حركة يجلب بها منفعة له ويتحرك حركة يدفع بها المضار عن نفسه. قال: والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره. طبعا العقل قد يميز لكن ما يستطيع أن يميز بين كل شيء، يجهل كثيرا من الأمور، لكن الشرع هو الذي يميز لك. وإلا مثلا عندهم في الغرب أن الزنا حلال مباح، عقلا عندهم أن هذا ما في فرق، إيش الفرق يعني أن فلان تزوج فلانة بس كتب ورقة، وأن فلان تعرف على فلان وقال خلاص أنت تمشين معي، إيش الفرق؟ خلاص فتحوا المسألة. لكن انظر كيف أورثهم ذلك الويلات والآهات، الأمراض التي ظهرت والخيانات الزوجية وهدم البيوت والعداوات، إذا به تخونه تنظر إلى رجل آخر فيعرف وتحصل عداوة بينه وبينه، وهكذا، ولا حقوق ولا مسؤوليات وأولاد زنا و. إذن من الذي يميز بين الأمر النافع الذي ينفعك والذي يضرك؟ هو شرع الله جل وعلا. قال: وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. هذا الشرع هو العدل والنور. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. قال: وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك. قلت حتى الإنسان لو ما كان عنده معاملات مع الناس، يعني صحيح الشرع يدخل في أحكام البيع وأحكام النكاح وأحكام الحدود والقصاص والعقوبات، هذه كلها فيها شرع وقانون يحقق العدل بين الناس، لكن حتى أفرض إنسان ما له علاقة بالناس لا بد أن يخرج، لكن علاقة محدودة جدا، هو في نفسه في بيته أيضا يحتاج إلى ما ينفعه وأن يترك ما يضره. الشرع هو الذي يميز له هذا. لماذا؟ قال فإن الإنسان همام حارث، هذه طبيعة في الإنسان، كل إنسان لابد أن يكون له هم، له مقصود مهموم يفكر به في الدنيا، إما أن يكون همك هو الله والدار الآخرة، أو يكون همك هم دنيء تافه من متاع الدنيا، واحد همه أن يدخل هذه الكرة في الجول، هذا همه في الدنيا، صح ولا لا؟ واحد همه التجارة، المال، إذا زاد المال عنده خلاص أصبح أسعد إنسان في العالم. واحد همه والعياذ بالله النساء، واحد همه الطعام ولذة الطعام، وتجد أغلب أوقات الشباب تضيع في هذا، وين الكوفي الفلاني والمطعم الفلاني؟ الإنسان همام، ما يستطيع أن يجلس هكذا بدون هم، لابد أن يكون عنده هم، لابد أن يكون القلب معلقا بمراد، بمحبوب، من محبوبات، من المحبوبات. فأنت تختار لنفسك، تريد أن تعيش حياة حقيقية وسعادة وطمأنينة، اجعل همك ومحبوبك وقلبك اجعله لله جل وعلا، تجد السعادة والأنس والطمأنينة وتعيش الحياة الحقيقية، تعيش للغاية التي خلقت لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان همام حارث، حارث يعني يحرث، يكسب ويفعل ويخرج، لا بد أن يعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، وإن كان الحديث يعني فيه ضعف، الأقرب أنه فيه ضعف، لكن يعني معناه صحيح. قال وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة، المتكلمون هكذا يقولون، الإنسان متحرك بالإرادة، متحرك هذا إشارة إلى إيش؟ حارث ولا همام؟ حارث، بالإرادة إشارة إلى همام، يعني عنده هم وإرادة. فإذا كان له إرادة، قال فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، هل يصلحه أو يفسده، لا بد أن يعرف هذا الخمر يضر ينفع أو لا، يضر أو ينفع، هذا الأمر الذي يريد، حتى لو كان لوحده يريد أن يشرب، يريد أن يأكل، يريد أن يفعل شيئا. وهذا قد يعرف بعضه أو يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم. إنسان يعرف بفطرته لابد أن يأكل ويشرب، ويعني هذه أمور فطرية، ويعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، أيضا هناك أمور عقلية واضحة. لذلك بعض الصحابة في الجاهلية ما كانوا يشربون الخمر، يعرفون أنها تضيع العقل، ما كانوا يزنون، وهكذا. وبعضهم لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم، وما أكثر هذا، كما قال الله لنبيه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني تفاصيل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يخالط المشركين في عباداتهم، كان يعتزل في غار حراء وكان يعبد الله، يعني يذكر الله لا إله الله سبحان الله، يعظم الله، يتفكر في الكون، لكن ما كان يدري ما صلاة، ما طهارة، ما يعني العبادات بتفاصيلها كما جاء في الإسلام. فهذه أمور هي في الحقيقة أعظم ما تنفع الإنسان، والله الإنسان يخو بدون الصلاة كيف سيعيش؟ تخيل إنسان ما له صلة بالله، صلة بالله منقطعة، كيف سيعيش في الدنيا؟ انظر إلى هذه التفاصيل في الشريعة، لما قالك توضأ وصلي، الصيام، الزكاة، الحج، هذه كلها عبادات فيها من الحكم والأسرار والجمال، ما تربط قلب الإنسان بالله. طيب كيف يهتدي الإنسان لهذا الشيء الذي ينفعه؟ ما يمكن. لذلك تجد بعض الناس يريدون أن يتقربون إلى الله، مثلا عندهم مثلا رياضات اليوغا مثلا، وهم هكذا يزعمون، يعني أصل هذه الرياضات الإخوة أنها من باب ماذا؟ فصل يعني الروح عن الجسد حتى تزكو الروح وما تتعلق بالجانب الشهواني، وهذا مقصودها. فكأنه يميت جسده بالسكون، ما يتحرك، وهكذا يكون فترة طويلة ما يتحرك، وكأنه خلاص روحه يعني تعلقت بالعالم العلوي. وتأتيهم الشياطين وقد تلبس عليهم، وللأسف هذا الآن لعل يعني ينتشر بين بعض المسلمين للأسف ممارسة مثل هذه الرياضات، هذه أصلها شرك والعياذ بالله. صحيح المسلم لو فعل هذا ما يقصد أن يعبد غير الله، أو لكن يعني ما يجوز هذا، إن هذا في أقل ما فيه نتشبه بهؤلاء في يعني أمور دينهم. فإذا والله تعالى شرع لنا هذه العبادات، فأين هذه العبادات من الصلاة ومن هذه العبادات التي نؤديها؟ قال: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل كما بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه. ثم يبين ابن تيمية يقول: فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل. هذا تحرير محل النزاع يسمونه الآن، مسألة التحسين والتقبيح العقلي مسألة مشهورة. معناها ماذا؟ يعني هل الأفعال والأشياء، هل العقل يدرك أن هذا حسن، يدرك أن الزنا قبيح، يدرك أن مثلا الصدق حسن، أو لا ما يمكن أن يدرك هذا إلا بشرع، إلا بخبر من الله له؟ اختلفوا في هذا، فيحرر محل النزاع. يقول: الكل اتفق على ماذا؟ النقطة الأولى، اتفق أن العقل يدرك ملاءمة الطبع ومنافرته للأفعال، لبعض الأفعال. مثلا واحد يشوف غريق في البحر يقول له: خلينا نفكر هل إنقاذه حسن ولا غير حسن؟ لا، هذا ما يحتاج تفكير. ها، الكل يدرك هذا عقلا، أن إنقاذ الغريق هذا حسن، وأن اتهام البريء هذا قبيح، هذا الكل متفق عليه. قال: وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. يعني هذه صورة من الصور هنا. قال: وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى. نعم، يعني يعلم بالعقل تارة. الآن مثلا قبح الظلم، قبح الشرك، هذا معلوم بالعقل، وبالشرع أخرى. بالشرع يعني التفاصيل، حسن الصلاة، حسن يعني هذه العبادات أو الثواب والعقاب، هذا ما يكون إلا بالشرع. أن الصلاة أيضا يدرك حسنها بالعقل، لكن من أخبرنا بها؟ هو الله جل وعلا. قبل تشريعها مثلا الإنسان ما عرفها مثلا، وكذلك ما ينتج عن هذا من الثواب والعقاب. يعني إذا كان هذا الفعل حسن يثاب عليه الإنسان، هذا ما يكون إلا بشرع، ما يكون بالعقل. قال: وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال. طب الغاية هي ثواب العقاب، يعني ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما عرفنا الجنة والنار وتفاصيلها وتفاصيل العبادات والمعاملات، هذه لا يعلم الناس بعقولهم. كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. يعني إنسان يعلم أن الخالق عظيم، عليم، قدير، سميع، بصير، لكن قد ما يعلم تفاصيل الصفات كما عرفنا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا ما يعلم إلا بخبر. فإذا إخوة، يعني هنا كما هو معروف، يعني
بعض الفرق يعني عطلت التحسين والتقبيح العقلي مطلقا، قالوا العقل ما له دخل بمعرفة حسن الأفعال، هؤلاء الذين ينكرون الحكمة مثل الجبرية والأشاعرة، فهؤلاء يعني يقولون ممكن الله يأمر بالشرك يجوز، ممكن ينهى عن التوحيد، عندهم هكذا جائز، لكن أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك بمحض مشيئته، ليس لأن الشرك قبيح ولأن التوحيد حسن. وهذا والعياذ بالله يعني مذهب باطل. يعني كم جاء في القرآن من أمثال عقلية تبين حسن التوحيد وقبح الشرك. وهؤلاء دخلت عليهم الشبهة، قالوا لأن الله تعالى ينزه عن أن يشرع أمرا لغرض. يعني قالوا في زعمهم، هذا مر معنا في أول كتاب أظن، أنهم قالوا إذا قلنا يعني في الأفعال حكم يعني لذلك شرعها الله، كأن الله احتاج إلى هذه الحكم وإلى هذه المصالح التي في الأفعال، والله منزه عن هذا، فعطلوا الحكمة، فعندهم أن الأمر كله سواء، الصدق والكذب سواء، الشرك والتوحيد سواء، الظلم والعدل سواء. هذا مذهب باطل والعياذ بالله، هذا ما يقول عاقل. فهؤلاء سلبوا العقول يعني وظيفتها. في المقابل المعتزلة غلوا في إثبات التحسين والتقبيح العقلي، قالوا العقل يستقل بإدراك الأمور ثم يرتب الثواب والعقاب عليها. يعني إذا يعني هذا الإنسان حتى لو ما وصله الشرع، ما دام أنه عاقل خلاص، إذن يجب عليه أن يوحد الله ويبتعد عن الشرك، إذا ما فعل هذا يدخل نار جهنم حتى لو ما وصله رسول وما وصلت رسالة، وهذا غير صحيح، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أهل السنة وسط، قالوا العقل يعني ما يدرك كل الأمور في حسنها وقبحها، يدرك حسن الأمور وقبحها في الجملة، لكن بعض الأمور أو كثير منها تخفى على العقول، وما نعلمها إلا بشرع من الله جل وعلا لما أخبرنا بها. ثم كذلك الأمر الثاني عند أهل السنة، يقولون العقل لا يرتب الثواب والعقاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا خلاصة المسألة هذه. فالعقل يدرك الحسن والقبح لكن ليس لكل الأفعال، لضعف الإنسان، ثم أيضا لا يرتب الثواب والعقاب. قال وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يعني هذا ابن تيمية يستدل على أن الثواب والعقاب وهذه التفاصيل لا تعرف بمجرد العقل، يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقول تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، ما قال ما يوحي إلي عقلي، لا، فهذه الهداية تكون من الله جل وعلا. قال إنه سميع قريب قل إنما أنذركم بالوحي. نعم. قال ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، هؤلاء المعتزلة يقصد، يعني هم قالوا الأفعال فيها صفات ذاتية لازمة تدل على حسنها وقبحها، والشرع ليس إلا كاشفا، الشرع عندهم ليس إلا كاشفا عنها، والشرع عندهم كاشف، مجرد كاشف، فيثبت، فالعقل يثبت الثواب والعقاب عليها وإن لم يأتي الشرع بها أو لم يأتي الشرع. فهذا مذهب المعتزلة في هذا. نعم الأفعال فيها صفات ذاتية تدل على حسن وقبحها، هذا في بعض الأفعال، والشرع نعم يكشف يعني ما في هذه الأفعال من الحسن والقبح، نعم، لكن أيضا هناك أفعال ما كان للعقل أن يعرف الحسن والقبح إلا بالشرع، فما يكون الشرع كاشفا مجرد كاشف، بل الشرع يشرع أفعالا ما يعلمها الإنسان وما يعلم أنها من يعني الأمور الحسنة، شرع لنا الصلاة، شرع لنا دقائق الأحكام في يعني مختلف مجالات الحياة، فالشرع ليس كمجرد كاشف، نعم يكشف عن حسن وقبح بعض الأفعال، ولكن أيضا الشرع يستقل بتشريع الأفعال الحسنة والنهي عن الأفعال القبيحة التي لا يمكن لسان أن يتوصل إلى ذلك. قال: وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، هؤلاء الأشاعرة قالوا ليس للأفعال حسن ولا قبح لذاتها، يعني وقالوا الشرع لما جاء بالثواب والعقاب إنما هو لمحض الإرادة ليس لحكمة ولا لعلة، وهذا مذهب باطل كما عرف الله، يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا فيه طيب وهذا فيه خبث. قال: فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين، يعني الأشاعرة كانهم أثبتوا الحسن والعقل أو الحسن والقبح الشرعي فقط، قالوا نحن ما نعرف أن هذا حسن وهذا قبيح إلا بالشرع فقط، الشرع قالنا التوحيد حسن القبح والشرك قبيح، لولا الشرع يعني استوى هذا بهذا، هذا باطل أيضا. قال: أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت، نعم، ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت بالنصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح؟ وهذا قول أشاعرة، قالوا القبيح في حق الله ممتنع لذاته، فكل ما كان داخلا في قدرة الله فهو حسن وله فعله، يعني مثلا تعذيب الطائعين قالوا هذا داخل في قدرة الله، نعم، ف يعني عندهم أن هذا يعني ما دام أنه داخل في قدرة الله فهو حسن، هكذا عندهم الحسن، وهذا يعني أمر شنيع جدا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فهؤلاء خالفوا بداهة العقول ونفوا حكمة الله تعالى، و قال وأنه أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، يعني القبيح لا يفعل لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه، وهذا قول المعتزلة، الله منزه عن القبيح لا يفعل لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه، يعني هنا قالوا أنه سبحانه وتعالى نزه عن ذلك القبيح لا يفعل، لماذا هذا الكلام؟ يعني تقدير الكلام لا يفعله، لماذا ما يفعل القبيح؟ لمجرد القبح العقلي الذي أثبته، حتى نفهم كلامه، فهم عندهم أن الله لماذا ما فعل هذا؟ لمجرد الأمر العقلي الذي أثبتوهم، وطبعا العقول ما تستقل بهذا، ما تستقل بهذا، ولذلك شبهوا الله بخلقه ونفوا يعني قدرة الله وإرادته، كيف يعني هم الآن رأوا أن المعاصي قبيحة، صحيح قبيحة عقلا، فنفوا أن تكون بإرادة الله فوقعوا في نفي القدر، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل. هؤلاء الأشاعرة ما فرقوا بين هذا وهذا، كل عندهم سواء بمحض المشيئة فعله الله، فتنقصوا حكمة الله وتنقصوا حمده، ما يحمدون الله على الوجه الأكمل، له الحمد جل جلاله، يعني يرحم المؤمنين أو يدخلهم الجنة برحمته ويعذب الظالمين بعدله، فله الحمد. أما عند هؤلاء الأمر كله سواء. قال: فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. والآخرون المعتزلة نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه، بناء على القبح الذي في عقولهم فقط، ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه، لذلك يسمون مشبهة الأفعال، يعني ما يحسن في عقولهم لا بد أن يكون حسنا في أفعال الله، ما يقبح في عقولهم لا بد أن يكون قبيحا عند الله فلا يقدره. ولذلك كما قلنا نفوا تقدير الله للمعاصي وأوجبوا على الله فعل الأصلح، أوجبوا على الله أن يدخل مثلا من يطيعه الجنة وجوبا، لكن عند أهل السنة من فضل الله، لأن الله هو الذي خلقه هو الذي وفقه، لكن هؤلاء انظر كيف تعدوا حدهم، فهؤلاء طعنوا في ملك الله، يعني لأنهم نفوا قدرته ونفوا إرادته، فنفوا يعني جعلوا الإنسان والمعاصي خارج عن ملك الله. فالأشاعرة طعنوا في حمد الله، وهؤلاء المعتزلة طعنوا في ملك الله، وأهل السنة جمعوا بين الحمد والملك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: فمن نظر إلى القدر فقط، يعني الربوبية يقصد تقدير الأمور وبدون يعني التعبد لله، وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية، لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية، يعني هو ما ينظر إلى الشرع، ينظر القدر فقط، خلاص كله بقدر الله، كله زين، خلاص كله سواء، كله بمشيئة الله، عدل ظلم فلان بر فلان فاجر كله سواء عنده والعياذ بالله، والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار، وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق، يعني لليقينيات الحس والذوق، أن الذي يذوق الشيء يعني يدركه أتم إدراك، فذوقوا فلن نزيدكم العذاب، لذلك يعبر عن عذاب النار بهذا، لأن أشد ما يكون في الإحساس، فيعبر عن اليقينيات بالحس والذوق. قال: لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، الأدلة العقلية. قال: فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء وتألم بشيء، فيميز بين ما يأكل ويشرب وبين وما لا يأكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفع ويضر هو الحقيقة الشرعية الدينية، الشرع جاء بتحصيل المنافع ودفع المفاسد. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى، يعني الذي يزعم أن الإنسان قد يصل إلى مستوى يستوي عنده إيش يعني العلم والجهل والصدق والكذب يعني الألم واللذة، يعني يزول إحساسه، فهذا يعني فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات أو بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس بعض الأمور. فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه تارة أو أخرى ما يسوءه أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها أو يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر هذه يعني أحوال عند المتصوفة. الحال يقول عند القوم معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ولا اجتلاب من طرب من حزن من بسط من شوق، هذا حال يسمى حال. والاصطلام قال هو نوع وله يرد على القلب. والفناء عدم رؤية العبد لفعله بقيام الله على ذلك، يعني عدم الإحساس يعني بما حوله. فهذه مصطلحات هي في الحقيقة يعني ليست من الدين في شيء، بل ليست من الكمال في شيء. الكمال كل الكمال في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تذكر الله وقلبك معلق بالله، فيه الشوق لله، فيه المحبة لله، فيه الخشية لله، لكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض. إذ هذه خلاصتها، هذه الأمور التي يعدونها من المقامات العالية هي في الحقيقة عبارة عن نقصان في العقل وعدم إحساس بس. فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. نعم، يعني هذا مجرد هذيان في الحقيقة. وهذه الأمور لم تعرض للصحابة ولا يعني خيرة هذه الأمة. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، يعني هذا قيل يعني لأبي يزيد البسطامي، قيل ماذا تريد؟ أتريد الغرف في الدرجات العالية في الجنة؟ قال أريد أن لا أريد، أريد أن لا أريد، أريد أن ما تكون لي إرادة. يعني طبعا هذه العبارات مجملة الإخوة، وما أدري ابن تيمية هنا لعل سيتكلم عن الفناء، لكن هذه العبارات مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا. إذا كان معنى قوله أريد أن لا أريد يعني أريد أن ما تكون عندي إرادة مخالفة لما يحبه الله، هذا طيب. أريد أن لا أريد إذا كان بهذا المعنى هذا طيب، إن الإنسان خاص ما يريد إرادة كلها لله، ما أريد يعني شيء يخالف رضوان الله وما يحبه الله. أما إذا كان النظر إلى الأمر القدري فقط، أريد أن ما يكون عندي إرادة شيء، خلاص ما أريد شيء، فهذا نقص في الحقيقة، هذا ليس بكمال. أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها. كما عرفنا إيش الإرادة التي لم يؤمر بها الإنسان؟ يعني يريد المعاصي، يتوسع في المباحات. نعم، إنسان هذه الأمور ما أريد يعني للإنسان أن يقترفها، فهذا طيب. وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، نعم هذا صحيح، فدام الشيء ما أمرت بطلبه ما يكون في لك في حظ أبدا، ما تشتهي، هذا طيب. وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه أمام الشهوات كالميت، هذا طيب. وترك قال وترك نعم وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه، مستسلم يعني لأوامر الله، مستسلم لقدر الله. قال في المعنى الغير صحيح، قال ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم النافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل، لأن في كلام هؤلاء منهم من يريد المعنى الأول، منهم من يريد المعنى الثاني، فتنظر إذا كان القائل من فضلائهم مثل عبد القادر الجيلاني مثلا أو غيره مثل الجنيد، فإذا وقع في كلام مثل هذه العبارات المجملة تحمل على المعنى الصحيح. نعم. أما إذا وقعت في كلام ابن عربي وغيره ممن عرف بوحدة الوجود والعقيدة الفاسدة فمعلوم أنها تحمل على عقيدة صاحبها. نعم.
بقي عن جزء يسير من الرسالة، سيقسم الفناء ثلاثة أقسام، ثم يعني يتكلم كلام عاما الاستغفار والتوحيد يختم به الرسالة. طيب، لو نأخذ فقط القسم الأول من الفناء، بقي كم؟ 10 دقائق. طيب نأخذ قال: والفناء يراد به ثلاثة أمور. أولا إخوة، يعني الفناء في اللغة بمعنى الزوال، فنى يفنى فناء يعني زال، كل من عليها فان يعني زائل. فهذه اللفظة اشتهرت عند الصوفية لأنها من المقامات الإيمانية. فابن تيمية رحمه الله تعالى يحلل معنى الفناء، يعني يقسمه حتى تعرف حقيقة هذا الأمر، فيقول: أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. وهو إيش معنى الفناء الديني هنا؟ وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. فهذا الفناء يعني معناه أن الإنسان يفنى عن كل ما سوى الله، يعني عن كل ما لا يحبه الله وما لا يريده الله، ويتعلق قلبه بالله وحده في كل مقامات الدين، في التوكل، في المحبة، في الخشية، في طاعة الله ورسوله. فيعني يبتعد عن طاعة هواه، طاعة الشيطان وشهوات الدنيا، ويتعلق بطاعة الله، يطيع الله ورسوله. أن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا في وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا في الحقيقة الإخوة يعني الفناء هذا هو في الحقيقة هو حقيقة الإخلاص. ولذلك الأصل أن لا يسمى فناء، يعني لا يجوز أن يسمى هذا المقام فناء، لأنه لا يجوز أن تعدل عن الألفاظ الشرعية إلى ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا. ولفظ الفناء محتمل للحق والباطل، فما يجوز أن تستخدم لفظ محتمل وتترك اللفظ الشرعي. والمعنى يعني موجود في الشريعة، يعني أي عبارة أحسن من عبارة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذا أحسن شيء، هذا أعلى أنواع الفناء، أن تعبد الله كأنك تراه. شوف كيف، يعني كأنك تفنى يعني عن كل إرادة فاسدة، عن كل شيء ما يقربك إلى الله. من حسن الإسلام ترك ما لا يعنيه، تفنى عن كل ما لا يعنيك، تفنى تترك
كل ما لا ينفعك في الآخرة وتقبل على عبادة الله كأنك ترى، هذا الإحسان. بدل نسمي هذا فناء نسمي إحسانا، إخلاصا، تقوى. وهذا عند الصوفية القسم الأول يسمى الفناء عن إرادة السوى. عند الصوفية يقولون الفناء عن إرادة السوى، يعني تفنى عن إرادة ما سوى الله، فما تريد إلا الله. صحيح، هذا معنى طيب، وهو حقيقة الدين في الحقيقة، وهو حقيقة الإحسان. طيب، هذا إذن المعنى الأول، وهو معنى قول الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. قال ابن تيمية في الفتاوى جلد العاشر 218، يعني فصل في الفناء تفصيلا واسعا، العاشر 218، قال: وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى فهو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره، كمال الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا. طيب، النوع الثاني والثالث يعني هما اللذان فيهما يعني الخلل، وهما اللذان يعني يعتبران من الدرجات العالية عند يعني غير أهل السنة، فهذا يعني إن شاء الله يأتي معنا في الدرس القادم. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Yeah.